بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الرزاق الكريم، نحمده سبحانه وتعالى في كل حين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهادة حق وصدق بأنك أنت الفعال لما تريد، وبأنك أنت العزيز المجيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة الأخيار، ومن تلاهم بإحسان إلى دار القرار، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من قناة الرحمة الفضائية نذيع حلقة من حلقات هذا البرنامج العظيم، برنامج نحو النحو، سائلين المولى عز وجل أن يفيض علينا من بركاته ونفحاته، وأن يفيض على إخواننا المشاهدين والمشاهدات فهما من لدنه دقيقا، وأن يوفقنا جميعا إلى خير العمل وعمل الخير. إخوتي، ما زلنا مع باب الإعراب، والإعراب بالكسر احتراز من الأعراب بفتح الهمزة، لأن الأعراب هم سكان البادية، والنسبة إليهم أعرابي. والمادتان أو الكلمتان تتحدان في المادة الأصلية، وهي مادة عين راء باء. وهذه المعاني، وهذه المادة، قلنا إنها كثيرة المعاني، وقد ذكرنا نص المجد في قاموسه عن هذه المعاني. وهناك أيضا بعض معان ذكرها الشيخ العشماوي في أحد حواشيه، أو في إحدى حواشيه على متن الآج الرومية، حيث يقول في الصفحة السابعة: والإعراب لغة يطلق على معان منها التحسين، ومن ذلك جارية عروب أي حسناء، ومنها أيضا التبيين، ومن ذلك المعنى قولهم: الثيب تعرب عن نفسها أي تبين. ومن معانيه أيضا التغير، ومنه أعربت معدة البعير أي تغيرت. والإعراب اصطلاحا يطلق على معنيين، المعنى الذي ذكره الشيخ ابن آج الروم هو الإعراب بالمعنى المعنوي، وقد عرفه بقوله رحمة الله عليه: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا التعريف يتناول عدة جزئيات: الجزئية الأولى أنه تغيير أواخر الكلم، والجزئية الثانية الاختلاف العوامل الداخلة عليها، والجزئية الثالثة أن هذا التغيير يكون لفظا أو تقديرا. وقد تناول الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى هذا التعريف والتعليق عليه بقوله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. ثم قال عند التعليق على المعنى الاصطلاحي: وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره الشيخ ابن آج الروم. والمقصود في قول أما معناه في الاصطلاح فهو المذكور ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، وإذ لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، أي أن الدال من محمد لا تتغير بأن تبدل حرفا آخر غير الدال، والباء من رجب لا يتغير أو لا تتغير بحيث تبدل حرفا آخر، هذا غير معقول ولا يراد. وتغيير أحوال الأواخر أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، وأما مراده حقيقة يعني الآخر حقيقة كدال محمد وباء رجب وميم إبراهيم ونحو ذلك، والمراد بالآخر حكما دال يد وميم فم وباء أب ونحو ذلك مما حذفت لامه اعتباطا، فإن أصل يد يدي أو يدي فلامه محذوفة اعتباطا وهي الياء، بدليل أنها ردت إليه في الجمع في مثل الأيدي والأيادي، وكذلك الميم من وكذلك الباء من أب فإنها ليست الآخرة حقيقة، وإنما الآخر واو إذ أصله أبو، بدليل أنه يثنى على أبوين، وكذلك الخاء من أخ ليست آخره حكمة حقيقة وإنما هي آخر حكما إذ أصله أخوٌ، بدليل أنه يثنى على أخوين ويجمع على إخوة، هذا هو المراد بالآخر حكما. فالآخر حقيقة أو حكما هو الذي يتغير عند تغير العوام. متابعة كلام الشيخ محي: ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى عامل يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. وقوله وهلم جرا أي قس ما لم نقله على ما قلناه، وهلم اسم فعل أمر عند الحجازيين بدليل أنه يدل على الطلب ولكنه لا يقبل علامة الأمر وهي ياء المؤنثة المخاطبة، كما أنه لا يقبل نون التوكيد لا ثقيلة ولا خفيفة. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، كما قال الشيخ ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما هلم عند بني تميم فهي فعل أمر جامد أي لا ماضي له ولا مضارع، وعليه فإنهم يجيزون أن يقال هلمي يا هند وهلم يا زيدان أو يا هندان وهلم يا زيدون وهلممنا يا هندات. أما مذهب الحجازيين فإنه لا يوصل هذا اللفظ بأي ضمير من ضمائر الرفع البارزة المتصلة، فلا يجوز عندهم أن يقال هلمي ولا هلم إلى آخره، ولكن يقال هلم يا زيد وهلم يا هند وهلم يا زيدان وهلم يا هندان وهلم يا زيدون وهلم يا هندان. وقد أتى هذا اللفظ الكريم في القرآن على لغة الحجازيين، قال الله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فقال هلم شهداءكم ولم يقل هلموا. وقال في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، فقال هلم ولم يقل هلموا. وهذا دليل على أن هذه الكلمة مستعملة على لغة الحجازيين في القرآن الكريم. وقوله جرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أي جر الكلام على ما سقناه إليك سابقا جرا، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. هذا معنى قولهم وهلم جرا. وشرع بعد ذلك يقول مثلا إذا قلت، يعني يوضح هذا التعريف بأمثلة وما إلى ذلك، إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. وهنا لنا تعليق على ذلك الكلام، فإنه يقول إن محمد في هذا المثال مرفوع على الفاعلية، ثم يقول فإنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضر، أي أنه جسد العامل بحضر، ومع ذلك يقول إنه مرفوع على الفاعلية. ومعلوم أن الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك أن العاكبه من العوامل المعنوية، أما حضر فهو عامل لفظي لأنه فعل ملموس أمامنا، وهذا هو الأصح، لأن العوامل المعنوية هم قللوا منها إلى درجة أنه لا يكاد يوجد إلا عامل أو عاملان عند البصريين. فالمبتدأ مثلا مرفوع بالابتداء كما قال العلامة ابن مالك، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والمضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما قال أيضا رحمه الله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن فالفاعل مرفوع بالفعل أو ما يعمل عمل الفعل، وهو نفسه قال العامل حضر ولكنه عبر عنه بالفاعلية، أي أن التعبير عنه بالفاعلية غير متسق مع تجسيد العامل بحضرة، فليتنبه إلى ذلك. والنظرية العامل من النظريات العظيمة التي ابتكرها العلامة أبو النحاة سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى، وهي تبين العلاقة بين المتأثر والمتأثر بين المؤثر والمتأثر بذلك الأثر، أي الذي ينفعل مع العامل. فأراد رحمه الله أن يربط بين الكلمات وبين الكلم بعضه ببعض، وهذه النظرية تعرضت لحملات ضارية من القديم ومن الحديث. فمن القديم ابن مضائن القرطبي المتوفى سنة 96 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب في الرد على هذه النظرية، ومن المحدثين مدرسة ما يسمى بإحياء النحو العربي. وهذا كلام عجيب وغريب، فإن سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى لا يريد أن يقول إن هذا فعل كذا كما يفعل الفاعل بالفعل، في المحسوسات، وإنما أراد أن يوجد علاقة ذهنية بين الكلمات بعضها وبعض. ابن مضاءٍ يقول إن المتكلم هو الذي رفع، وهو الذي نصب، وهو الذي يجر، وهو الذي يجزم. فنقول أي متكلم؟ إن العربي بطبيعته كان يتقن ذلك، أما من بعده ممن اختلطت ألسنتهم بالعجم ومن إليهم فإنه قد يقول حضر محمدا، فهل نقول إنه لأنه نصبه يكون منصوبا؟ لا، إذا فسدت السلائق أو كادت، فلا بد من مرجع يرجع إليه، وهذا المرجع هو العامل. وهذا العامل إما معنوي كما قلنا في الابتداء والتجرد، أو لفظي كحضر ورأى وما إلى ذلك، مما سنعرض له بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. والعامل اللفظي إما أن يكون فعلا كهذا المثال حضر محمد، فإن محمد معمول لعامل لفظي فعلي هو حضر. وقد يكون العامل اسما يعمل عمل الفعل، مثل أن نقول محمد حاضر أبوه، فأبو من أبوه مرفوع باسم الفاعل حاضر، وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر بالمضاف. فكل من حاضر عامل الرفع في أبو، وأبو عامل الجر في الهاء، وكلاهما اسم. وقد يكون العامل اللفظي حرفا كإن وأخواتها، وكحروف الجزم والنصب وما إلى ذلك. إذن العامل اللفظي يتنوع من فعل إلى اسم إلى حرف، والعامل قد يعمل في شيء واحد كحضر في مثالنا المذكور، وقد ينصب وقد يعمل عملين مختلفين، مثل إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، إن محمدا مجتهد، وككان وأخواتها فإنها عامل فعلي يرفع وينصب، مثل كان محمد مجتهدا. قال ابن مالك ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. إذن فالعامل قد يعمل عملا واحدا وقد يعمل أكثر من عمل. خذ مثلا الفعل، فإنه يرفع الفاعل وينصب المفعول بجميع أنواعه، كما ينصب الحال والتمييز وغير ذلك. وهذه قضية عظيمة ينبغي التنبه إليها، وأنها من ابتكارات الفكر الإسلامي العربي التي ينبغي أن نفتخر بها ونعتز. نواصل كلام الشيخ محمد رحمه الله. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب، وهو رأيت، أي يقصد رأى من رأيت، فإن التاء معمول لرأى وكذلك محمدا، فرأيت محمدا رأى من رأيت فعل ماض مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب، والتاء فاعل ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع برأى، ومحمدا مفعول به منصوب بالفعل رأى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أي أن رأى عامل لفظي فعلي عمل عملين مختلفين، هما الرفع محلا في تاء رأيت، والنصب ظاهرا وباطنا في محمدا. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير الحال، تغير حال آخره أي محمد إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر، وهو الباء. والباء عامل لفظي حرفي عمل في محمد الجر، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل حظيا. إذن فحظيا عملت الرفع في التاء من حضيط، وعملت كذلك في أن تعلق بها الجار والمجرور، إذ المجرور مفعول معنوي لحظي، ولولا أن حظي لا تتعدى إليه بنفسها لنصبته، ولكنها يعني توصلت إليه بواسطة حرف الجر الباء. وحظي بكسر الظاء من باب فرحة، يعني أنها مكسورة العين في الماضي مفتوحة العين في المضارع، فلا يقال حظيت كما يحلو للبعض أن ينطقها، لكن يقال حظي يحظى حظوة، أي نال وحصل له ذلك الأمر. أما عند هذيل فإنهم يجيزون قلب الكسرة، أي كسرة العين فتحة، فيترتب على ذلك أن تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال حظى حظى يحظى. فحظيت دي على لغة هذيل، أما على لغة جمهور العرب فإنه يقال حظي ونسي ورضي وقوي ونحو ذلك، مما هو مكسور العين في الماضي مفتوح العين في المضارع. وإذا تأملت، نواصل كلام فضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث، وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف أي ابن آج الروم رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر، طبعا المفروض أن يقول التي هي الضمة والفتحة والكسرة، لأن الرفع ليس حركة وإنما هو أثر لهذا الرفع، وإنما هو الإيه؟ إنما هو الذي معمول المعمول، وأما العلامة فهي الضمة، أي إذن الحركات ليست الرفع والنصب والجر، وإنما هذه أحوال الإعراب، أما الذي يقال له كذا فهو الضمة والفتحة والكسرة. فيقول الشيخ رحمه الله التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب وليست هي الإعراب. وهذا القول من ابن آج الروم يسير على أن الإعراب معنوي، وهو ما نرتضيه، أي أن الإعراب معنوي، وبعضهم يعرف الإعراب تعريفا يتجلى فيه أنه لفظي. وقد عرض لهذين الأمرين أعني التعريفين المعنوي واللفظي الاصطلاحيين للإعراب الشيخ العشماوي في حاشيته على متن الآج الرومية، فيقول رحمه الله: فعلى القول بأنه لفظي يعرف بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما هو كالآخر. وعلى القول بأن الإعراب معنوي يقال ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. والفرق بين التعريفين أن الضمة والفتحة والكسرة وكذا السكون عند من عرفه تعريفا معنويا هي علامات للإعراب وليست الإعراب. أما الرفع والنصب والجر والجزم، أما الضمة وكذا وكذا، فهي الإعراب نفسه عند القائلين بالتعريف اللفظي. والخطب سهل، ولكننا نرتضي ما ارتضاه ابن آج الروم من أنه معنوي. واعلم أن المصنف مشى على القول بأن الإعراب معنوي، وكما قلنا الفرق بين المعنى اللفظي والمعنوي أن اللفظي هو نفس الحركات كالضمة والفتحة والكسرة، والمعنوي هو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر في الأسماء، ومن الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجزم في الأفعال المضارعة، فتكون الحركات علامة على الإعراب وليست نفس الإعراب. إذن فالتعريف المعنوي أفضل، لأن الحركات إنما هي علامات ومؤشرات على هذه الأحوال الأربعة. وكما قلنا في التعريف المعنوي يتناول الحركة والسكون والحرف والحذف. إذن فأنواع الإعراب أربعة: إعراب بالحركة كما قلنا في محمد محمدا محمد عندما يقتضي العامل رفعه أو نصبه أو جره على الوجه الذي ذكرناه آنفا، ومثال الإعراب الذي هو بالسكون الجزم في مثل قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثال الإعراب بالحرف المثنى ويجمع المذكر السالم والأسماء الستة ونحو ذلك مما سنعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الإعراب الفرعي، مثل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فإن المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وقول الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله جل ثناؤه: رجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وقوله في آخر الآية المذكورة: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاعل مرفوع بالفعل يتوكل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وفي مثل قول الله تعالى: وأبونا شيخ كبير، فأبو من أبونا فمبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف وناء مضاف إليه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر. شيخ خبر مبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكبير نعت مرفوع لأن المنعوت كذلك وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فقد جمعت هاتان الكلمتان بين الإعراب بالحرف والإعراب بالحركة. وأما الإعراب بالحذف فكقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله تقف مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها. وقول الله تبارك وتعالى على لسان قوم قارون لعنه الله له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقوله تنسى مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليها. وقوله جل ثناؤه: ولا تبغي مضارع مجزوم بلا الناهية أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها. إذن فجمعت هذه الآية بين حذف الألف وحذف الياء للجازم، وآية الإسراء: ولا تخف، حذف فيها حرف العلة الواو والضمة قبلها دليل عليها. إذن فهذه أنواع الإعراب باعتبار ما يكون حركة أو سكونا أو حذفا أو حرفا، وسيتضح أكثر كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. نواصل كلام الشيخ ابن آج الروم ابن الشيخ محي الدين رحمه الله، قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. إنما قال مثل اسم ذلك لأن ابن آج الروم عندما عرف الإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم، فأراد أن يبين أن الكلم الذي يتغير آخره ويخضع للإعراب إنما هو الاسم والفعل المضارع أيضا. وإن كان تعبير الشيخ ابن آج الروم بالكلم يشمل الاسم والفعل والحرف، إلا أن الذي يعرب هو الاسم المتمكن والفعل المضارع، أما الحرف فإنه مبني دائما. قال ابن مالك عن ذلك: وكل حرف مستحق بنا، والأصل في المبني أن يسكن، وأما الفعل فيبنى ثلثاه بل أكثر، إذ يبنى الماضي والأمر، ويبنى المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة بشرط مباشرة، أو يعرب إذا تتصل به هاتان النونان. وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته قائلا: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إماث كيرعن منفت. رحمة الله عليه. نواصل كلام الشيخ محي الدين، قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. ومعلوم أن يسافر إبراهيم كلمتان، الأولى فعل مضارع مرفوع كما قلنا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وإبراهيم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن فيسافر معمول لعامل معنوي هو التجرد من الناصب والجازم، وإبراهيم معمول لعامل لفظي هو يسافر، فيسافر فعل مضارع معمول وعامل في الوقت نفسه، فهو معمول لعامل معنوي وهو عامل لفظي لمعمول هو إبراهيم، وإبراهيم لم ينون لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال إبراهيم من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. إذن لن يسافر إبراهيم أيضا لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فهذا عامل لفظي، يسافر مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهو معمول للن، أي أن لن عامل لفظي أثر في الفعل يسافر، وهذا مقصود من قولهم العامل والمعمول، وإبراهيم فاعل مرفوع بالفعل يسافر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فيسافر معمول لعامل لفظي وهي بدورها عامل لفظي، وإبراهيم معمول لهذا العامل اللفظي. أرجو أن نكون استطعنا أن نوضح ما يريدون قوله بنظرية العامل. ونواصل كلام الشيخ محي الدين، فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال إبراهيم من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت يعني الذي يتغير هو يسافر هنا، وإبراهيم متغير لعامل لفظي فهو مرفوع. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب إلى الجزم، تغير حال يسافر من الرفع الذي قلناه في يسافر إلى أو النصب الذي قلناه في لن يسافر إلى الجزم الذي عرفنا إياه الحرف لم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. إذن فلم يسافر إبراهيم لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويسافر مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر، وإبراهيم فاعل مرفوع بالفعل يسافر وعلامة رفعه الضمة الظاهر. فيسافر كما قلنا معمولة لعامل لفظي ولم، وعامل لفظي لمعمول هو إبراهيم. والسكون في لم ليس كالسكون في يسافر، لأن سكون لم سكون بناء، وسكون يسافر سكون إعراب. ومن هنا نقول ليس كل ساكن مجزوما، كما أنه ليس كل مجزوم ساكنا. نواصل كلام الشيخ رحمه الله. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد ومحمدا ومحمد، وحركات الراء من يسافر. وهنا لنا تعليق على الشيخ محي الدين حيث يقول وحركات الراء من يسافر إنهما حركتان وليستا حركات، لأن يسافر مرفوعة وعلامة رفع الضمة في يسافر، ومنصوبة في لن يسافر وعلامة النصب الفتحة، فالضمة والفتحة حركة. أما عندما قلنا لم يسافر فإن يسافر مجزوم بلم علامة الجزم السكون وليس حركة، فكان حقه أن يقول وحركة الراء من يسافر. النحو إخوة يعلمنا الدقة في استعمال المصطلح. وأما التقديري المصنف تناول اللفظية التقديرية في تعريفه، ونذكر به بقوله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أي أن الشيخ محي الدين رحمه الله يتناول التعريف جزئية جزئية، ونحن معه كذلك بفضل الله تعالى. فيقول فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركتي الراء بعد التصحيح من يسافر. وأما التقديري، وقبل أن ندلف إلى التقديري نوضح أن اللفظية الإعراب اللفظي في الأسماء يتناول الأسماء الصحيحة الآخر بما فيها الهمزة لأنها حرف صحيح. فنقول مثلا جاء زكرياء ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك. ويتناول أيضا الفاعل اسم المعتل الآخر الذي آخره واو أو ياء قبلهما ساكن، وهو المسمى بالشبيه بالصحيح، في مثل قولنا هذا دلو ورأيت دلوا واستقيت بدلو، قال الله تعالى لا دلوه فنصبه وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. إذن فالشبيه بالصحيح كالصحيح في ظهور الحركات عليه. ومثل ذلك قول الله تعالى وقصد في مشيك، مشي من مشيك اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، وهو مختوم بياء قبلها ساكن، فهذا يسمى بالشبيه بالصحيح. وأيضا يضاف إلى الإعراب للاسم المعرب إعرابا ظاهرا الاسم المنقوص إذا كان منصوبا، تقول رأيت القاضية، قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، فقوله تعالى داعي مفعول به منصوب بالفعل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف، وإنما ظهرت الفتحة لخفتها على الياء. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ سيروا فيها ليالي ليالي وأياما آمنين، فقوله ليالي مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفعل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة لخفتها على الياء، ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع في حين صرفت أياما لأنها ليست ممنوعة من الصرف. فسبحان من هذا كلامه قبل أن يوجد ما يسمى بعلم النحو أنطق حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم سيروا فيها ليالي وأياما. فالكلمتان متجاورتان منصوبتان، إلا أن هذه منونة وتلك غير منونة. فسبحان الله. إذن فالإعراب في الصحيح، الإعراب الظاهر يتناول من الأسماء الاسم الصحيح الآخر بما فيه الهمزة كما أسلفنا، والاسم الشبيه بالصحيح وهو المختوم بياء أو واو قبلهما ساكن، والاسم المنقوص في حالة النصب. ويتناول أيضا الفعل المضارع الصحيح، الفعل المضارع الصحيح الآخر، فإن إعرابه يكون بحركات أو بإعراب ظاهر رفعا ونصبا وجزما، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون، كما يتناول المضارع الواوية أو اليائية إذا كان منصوبين فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها. وقالوا لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، فندعو مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثل لن نرمي، فنرمي مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولخفتها على الياء. كذلك يظهر الإعراب في هذين الفعلين في حالة الجزم، فإنهما يجزمان وعلامة جزمهما حذف حرف العلة كما أسلفنا، وتشاركهما في حالة الجزم الألف كما قلنا في ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما المضارع الألفي فإن إعرابه يكون مقدرا في حالة الرفع والنصب. يرى محمد كذا، لن يرى محمد كذا. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهنا قال لن تراني، ترى من تراني فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والخطاب لموسى عليه السلام، والنون نون وقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وقوله تعالى فسوف تراني، ترى من تراني فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب إلى الجازم، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل كما أسلفنا وكذا النون والياء. هذا توضيح للإعراب الظاهر في كل من الاسم والفعل المضارع. ووضحنا أيضا بعضا من الإعراب المقدر الذي سيقوله الشيخ رحمه الله. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى حصر الإعراب التقديرية في الموانع الثلاثة الآتية: التعذر والاستثقال والمناسبة، وهذا جري على الغالب، وإلا فإن هناك موانع تمنع من الإعراب اللفظي، وسنعرض لها إن شاء الله تعالى عندما يقتضي المقام ذلك. نواصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. هنا جمع بين الإعراب المقدر في الفعل يدعو والإعراب المقدر في الاسم الفتى والقاضي وغلامي. فيقول: فيدعو مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها على لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي ولأجل في يدعو وفي القاضي ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي في غلام، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو المناسبة. ونتناول هذا المثال بشيء من التفصيل. يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الواو للثقل، ومثل المضارع المعتل الآخر بالواو في ثقل الضمة عليه المضارع المعتل الآخر المضارع المعتل الآخر بالياء في مثل قولنا يمشي أو يجري فلان. فيمشي ويجري فعلان مضارعان مرفوعان لتجردهما من الناصب والجازم، وعلامة رفعهما الضمة المقدرة على الياء للثقل. وقوله يدعو الفتى، الفتى فاعل مرفوع بالفعل، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر لأنه اسم مقصور، والقاضي معطوف على الفتى بالواو وعلامة وهو مرفوع كذلك، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء للثقل لأنه اسم منقوص، وغلام من غلامي معطوف على الفتى مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر. مضى الوقت سريعا كعادته مع الأحباب، نسأل الله الكريم الوهاب أن يوفقنا إلى استكمال ما نحن بصدده، وأن يهدينا جميعا سواء الصراط. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى كل خير وبر، وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.